بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضل عشر ذي الحجة، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق بحي البغدادية الغربية يوم الثلاثاء 29 من شهر ذي القعدة عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل لمدارسة هذا العلم وهذه البيوت التي جعل الله عز وجل من تعلق بها وحافظ على الحضور فيها جعلهم من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة، ومنهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، ومن التعلق بالمساجد حضور صلاة الجماعة وكذلك حلقات العلم مثل هذه الحلقات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن. لا، في بداية الأمر أقدم الشكر لإمام المسجد والمؤذن والقائمين على هذا المسجد المبارك على حسن الاستقبال وتهيئ المكان لإقامة هذه المحاضرة، وشكر الله لمن تسبب في هذه المحاضرة فالدال على الخير كفاعله. أحبتي في الله، هذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم أنها عنونت بفضل عشر ذي الحجة، وإن شاء الله هذه المحاضرة سأبدأ بها أو سأضع لها محاور أبدأ بها، ثم بعد ذلك نتكلم على فضل عشر ذي الحجة. المبحث الأول أو المحور الأول في هذه المحاضرة: ما الحكمة من خلق الخلق؟ ما الحكمة من خلق الخلق؟ لا بد يا أحبة أن نعلم أن الله لم يخلق البشر عبثا، أن الله عز وجل لم يخلق البشر عبثا، بل لم يخلق شيئا عبثا، وإنما خلق الأشياء لحكمة بالغة ولحكمة عظيمة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالله عز وجل لم يخلقنا كالبهائم، لم يخلقنا الله عز وجل كالبهائم نشرب ونأكل ونتكاثر ونكون بذلك كالبهائم، لا، إنما خلقنا الله عز وجل للعبادة، خلقنا الله عز وجل للعبادة، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما من جهل الحكمة، من جهل الحكمة من وجوده في هذه الدنيا وأصبح همه التمتع بالشهوات أو التمتع بشهوات الدنيا فقط، لا يريد في هذه الدنيا إلا أن يأكل ويشرب ويذهب في هذه المعاصي في شهوات الدنيا فقط، فهذا لا شك أن حياته كحياة البهائم، والله المستعان، بل هو أضل من البهائم، لأن البهائم يسبحون الله وذكر ذلك الله عز وجل ويذكرون الله عز وجل، حتى الجمادات تذكر الله عز وجل. فهؤلاء جهلوا الحكمة من خلقهم، فالله عز وجل يقول في كتابه: والذين كفروا يتمتعون وماذا؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هؤلاء الكفار جاهلوا الحكمة من خلقهم ولم يصدقوا بالرسل ولم يؤمنوا بالرسل ولم يطيعوا الله عز وجل، فجعلت حياتهم في هذه الدنيا كحياة البهائم، والله المستعان. إذن يا أحبة، على هذا فإن أعظم الأوامر التي خلق الله البشرية من أجلها التوحيد. أعظم الأوامر هي التوحيد، الأمر بتوحيد الله عز وجل، الأمر بإفراده وحده لا شريك له، كما مرت معنا الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذه الآية، قال: أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. الله عز وجل ليس محتاجا إلينا، نحن الذين نحتاج إلى الله عز وجل. قال ابن عباس: إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن يا أحبة، الحكمة من خلق الخلق أو من خلق الجن والإنس هي الأمر بالعبادة، ولكن ليس فيها دليل على أن الله محتاج إلى عبادتهم، ولا أن عبادتهم تنفعه أو تزيد في ملكه. نحن نعبد الله عز وجل، هذه العبادة لا تزيد في ملك الله شيء. لو أدخل الله عز وجل جميع الناس الجنة ما زاد في ملكه شيء، ولا نقص في ملكه شيء. إذن نحن الذين نحتاج إلى عبادة الله، إلى رضا الله عز وجل، حتى يرضى عنا الله عز وجل ويرحمنا برحمته يوم القيامة. ولهذا يقول الله عز وجل: بل إن الله هو الغني ونحن الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا المبحث أو المحور الأول الذي افتتحت به هذه المحاضرة. المحور الثاني: ما الحكمة من إرسال الرسل؟ ما الحكمة من إرسال الرسل؟ وهذا سأذكره باختصار. قال أهل العلم: أولا من الحكمة لأن العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه ويحبه، فكان من حكمة الله عز وجل أن أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح الخلق ولإقامة الحجة على الناس، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل هو الذي شرع لنا الشرع، هل نفهم الشرع بعقولنا القاصرة؟ لا. فعندما شرع لنا الشرع أرسل إلينا الرسل ليعلمونا كيف نعبد الله، كيف نصلي، كيف نحج، كيف نتصدق، كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. كل هذا علمنا من؟ الرسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الحديث. فلهذا على الإنسان وعلى المسلم إذا أراد أن يقع أو أن يعبد الله عز وجل بأي عبادة كانت، لا بد أن تكون من شرطين: الإخلاص لله عز وجل، الثاني المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تعبد الله بعبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عبد الله عز وجل بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أحدث في الدين؟ ماذا؟ أمرا لم يحدثه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون دخل في ماذا؟ في البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل يا أحبة، إن أهل العلم قالوا أن البدعة أشد من الشرك. لماذا؟ لأن المشرك قد يسلم، قد يهديه الله عز وجل أو يأتي شخص فيدعوه إلى الإسلام فيسلم، لكن المبتدع يرى أنه ماذا؟ يرى أنه على حق. تقول له مثلا لا تحتفل بالمولد النبوي مثلا، يقول هل تراني مشرك؟ هل تراني كذا؟ لا، لم نرك كذلك، لكن نقول لك هل فعله النبي؟ هل فعله أزواج النبي؟ هل فعله الصحابة من بعده؟ هل فعله التابعين؟ سيقول لا. إذن كيف تفعل أمرا لم يفعله من كان قبلك؟ فهذا هو المقصود. المبحث الثالث أو المحور الثالث في هذه المحاضرة مواسم الطاعات. مواسم الطاعات أحبتي في الله، مواسم الطاعات هي شهور رحمة وبركة من الله تعالى على عباده، يفتح الله لعباده فيها سبل الطاعة وييسر لهم فيها العمل الصالح. بل من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لهم هذه المواسم، قد تكون شهرا أو قد تكون عشرا كعشر ذي الحجة، أو قد يكون يوما كيوم عرفة، أو قد تكون ليلة كليلة القدر، أو قد تكون ساعة مثل آخر ساعة يوم الجمعة. هذه نعمة الله عز وجل أعطاها لمن؟ لهذه الأمة. ماذا نفعل بها؟ نزداد فيها من ماذا؟ من العمل الصالح. ليلة القدر خير من ألف شهر، يوم عرفة الدعاء فيه مستجاب، العشر من ذي الحجة سيأتي فضلها معنا إن شاء الله في هذه المحاضرة. إذن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة بأيام أو بشهور أو بساعات يزداد المؤمن فيها من الطاعات، ليلقى هذا بإذن الله إن أخلص العمل وتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيجده بإذن الله أمامه في صحيفته يوم القيامة. العبد إذا استحضر رحمة الله في مثل هذه المواسم التي جعلها الله لعباده كما ذكرت للإزدياد من الخير والطاعات، لتكون لهم الزاد الحقيقي يوم القيامة، فينبغي علينا أن نؤدي الشكر لله عز وجل، وينبغي علينا أن نري الله من أنفسنا خيرا، وينبغي علينا أن نسابق إلى كل عمل صالح لنكون من الفائزين يوم القيامة، ولنكون ممن رضي الله عنهم يوم القيامة وجعلهم في مستقر دار كرامته. نسأل الله أن نكون منهم. هذه المحاضرة عن فضل عشر ذي الحجة، وذكرت قبل قليل أن ينبغي على المسلم أن يستقبل هذه المواسم والطاعات. قبل أن أدخل في فضل عشر ذي الحجة، هناك أمور أحب أن أبدأ بها قبل أن نستقبل هذه العشر، قبل أن نستقبل هذه العشر، عشر من ذي الحجة. أولا قبل أن ندخل فيها علينا أن نستقبل مواسم الخير بالتوبة، علينا أن نبادر إلى التوبة، علينا أن نستقبل هذه العشر بالتوبة الصادقة والجد والاجتهاد في الطاعات. فإن التوبة يا أحبة تجب ما قبلها من الذنوب، بل إن من نعمة الله عز وجل على العبد أنه إذا تاب إلى الله عز وجل فإنه يقبل منه التوبة فقط، لا، ويكرمه بأن يبدل سيئاته ماذا؟ حسنات. نعمة وفضل من الله عز وجل. انظر، الإنسان لا ييأس من رحمة الله، لا يقنط. تب، فإذا تبت هل سيقبل الله توبتك؟ نعم، يقبل الله عز وجل التوبة. بل إن الله إذا قبل منك أبدل السيئات إلى حسنات فبدأت صفحة جديدة. فعندما تدخل هذه العشر وتتوب إلى الله عز وجل ثم تبادر إلى العمل الصالح فهنيئاً لك أيها المسلم. كذلك قبل أن نستقبل هذه العشر علينا أن نحرص في هذه الأيام على الأعمال الصالحة، وعلينا أن نعلم أننا إذا تقربنا إلى الله عز وجل أعاننا الله عز وجل على العبادة، فإن الحسنة تتبعها ماذا؟ حسنة، والسيئة تتبعها سيئة. فالإنسان يجتهد. نعم هناك شيطان، هناك شيطان يريد أن يمنعك عن هذه الأيام الفاضلة، لكن لا تكن أسيرا لهذا الشيطان، بل عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك عليك أن تسارع إلى الأعمال الصالحة. كذلك يا أحبة مما يعين على الطاعة واستقبال المواسم الحرص عن الابتعاد عن معصية الله، الحرص عن الابتعاد عن معصية الله، فإن المعاصي سبب من الأسباب التي تبعد عن طاعة الله. بعض الناس لا يستطيع أن يقوم، يسمع المؤذن ويسمع إقامة الصلاة والبيت بجانب المسجد لا يستطيع، كبلته الذنوب. بعض الناس لا يسارع للخير، ما السبب؟ السبب بسبب ظلام القلب، بسبب هذه المعاصي. ولهذا ذكر في القرآن قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن البصري رحمه الله: بل ران، قال هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب فيموت، يموت القلب. ألا إن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه هي المضغة، ما هي؟ القلب. فلهذا ينبغي على المسلم أن يصلح قلبه، والقلب إذا أصلحته بماذا؟ بأمور كثيرة، منها الابتعاد عن المعاصي. فإن المعصية إذا أتت على القلب ثم المعصية الأخرى ثم المعصية الأخرى أصبح القلب أسودا. كثرة الذنوب تقسي القلب، يصبح القلب قاسيا. المعاصي لا تزال في القلب حتى يكون كما ذكرت أسودا، حتى يتحول القلب من كثرة الذنوب والمعاصي إلى السواد الخالص. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، أي نظف من هذه الذنوب، وإن زاد زادت، وإن زاد زادت، فيكون في القلب. وفي آخر الحديث قال: فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم، كما مرت معنا الآية. كيف أتخلص من هذا؟ كما ذكرت في البداية بالتوبة إلى الله عز وجل، كذلك بماذا؟ بالأعمال الصالحة. عندما تذكر الله، تسبح، تكبر، تقرأ القرآن، تتصدق، تصلي الفرائض مع المسلمين، تصلي النافلة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، كل هذه الأعمال وغيرها مما ينقي القلب من السواد. فإذا تنقى القلب من السواد أصبحت من الصالحين بإذن الله عز وجل. بعض الناس إذا سمع القرآن أو قرأ القرآن دمعت عينه. لماذا؟ لأن القلب نظيف، القلب بعيد عن المعاصي. وبعض الناس لا يؤثر فيه كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن القلب أشرب بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة. إذن هذه خطورة المعاصي، ومن خطورتها أنها تكون سبب في عدم الاستفادة من ماذا؟ من مواسم الخيرات. بعض الناس قد يدخل عليه رمضان وينتهي لم يغير فيه شيء، بعض الناس تدخل عليه مثل هذه العشر ولم يغير فيه شيء، وهذا سبب من الأسباب، أسباب كثيرة، لكن هناك سبب من الأسباب وهو المعاصي. فمن نعم الله عز وجل على هذه الأمة كما ذكرت أنعم علينا بمواسم وبأعمال يسيرة أجورها عظيمة. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة، فمن أدرك العشر فقد فاز بنعمة عظيمة تستدعي منه أن يحسن اغتنامها. والأيام هذه ستعود، هذه الأيام الفاضلة تعود، كل سنة تعود، لكن هل تعود ونحن على قيد الحياة؟ لا نعلم. هي فرصة، بما أن الله عز وجل أحياك إلى هذه المواسم فاشكر الله عز وجل على هذا الفضل وزد، لأن الأيام قد تعود في السنوات القادمة، لكن هل أنت في الدنيا أم قد ذهبت؟ ولهذا من نعمة الله عز وجل على العبد أن يطيل في عمره ويحسن العمل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. بل أنه روى عن الصحابي طلحة بن عبيد الله، ذكر في قصة مختصرها في الحديث أن إخوة أسلما مع بعض، أحدهما جاهد في سبيل الله حتى قتل شهيد، والشهيد أجره عظيم، الآخر لم يقتل في سبيل الله، ولكنه عاش بعده أياما زمنا ثم مات على فراشه. فرأى رؤيا هذا الصحابي، رأى رؤيا أنه على باب الجنة، فنودي عليهم، فتقدم الذي مات على فراشه قبل الذي مات شهيدا، فتعجب، فأصبح الناس تتكلم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لهم؟ قال: كم عاش هذا الرجل الذي مات؟ مات، لكن الذي عاش بعده كم عاش سنة؟ كم صلى فيها صلاة؟ كم صام فيها صوم؟ كم ذكر الله عز وجل فيها؟ كم صلى فيها من نافلة؟ ألا تقدموا هذه الأعمال؟ إذن الإنسان إذا طال عمره وحسن عمله فهو في نعمة من نعم الله عز وجل. فلهذا علينا وينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذا. ولهذا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله، هذا خير الناس. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله، كما في صحيح الترمذي. فالإنسان بما أنك كتب الله لك عمرا جديدا فعليك أن تستعجل أو أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أنتهى اليوم، أتى غدا، أتى بعد غد، هذه الدنيا إنما جعلها الله عز وجل، أو كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كظل ماذا؟ شجرة استظل بها المسافر وانطلق. كذلك هذه الدنيا. ولهذا الإنسان إذا مات يرى أنه ما لبث في الدنيا إلا بضعة أيام أو بضع ساعات، من حقارة هذه الدنيا. فينبغي علينا أن نستغل هذه الدنيا، هي مزرعة نزرع فيها، والحصاد أين؟ في الآخرة. انظر ماذا زرعت، زرعت الخير، ما الذي ستحصد؟ الخير. زرعت الشر، ستجد الشر. ولهذا يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون ماذا؟ يا ليتني كنت. لماذا؟ من عدل الله عز وجل أنه يحاسب حتى بين الحيوانات، فيأتي بالشاة الجماء التي ليس لها قرن، لأن الشاة التي لها قرن تنطح الشاة التي ليس لها قرن في الدنيا، فيأتي الله عز وجل يوم القيامة بهذه الشاة ويضع لها قرونا ويقول لها خذي حقك من هذه، فتنطحها ثم يقول لها كوني ترابا. الكافر ينظر، فعندما يرى هذا المشهد يقول هذه يا ليتني كنت، ما ينفع. ولهذا قال أهل العلم أن الكل يندم يوم القيامة، أهل الخير يندمون وأهل الشر يندمون. أهل الشر يندم، يقول يا ليتني عملت العمل الصالح حتى أخرج من هذه النار، وأهل الخير يندمون، يقول يا ليتنا ازددنا حتى نزداد في هذا النعيم. والله عز وجل كريم، تتقدم إليه بحسنة يجعلها 10 حسنات، يضاعفها إلى 700 ضعف، نعمة من نعم الله عز وجل. بل إنه قد يستر عنك الذنب، قد تفعل الذنب وما من إنسان إلا وبينه معصية، قد يفعل معصية فإنك تتوب منها وتأتي يوم القيامة وأنت خائف منها، فيقول لك الله عز وجل قد سترتها عليك. نسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، هذه 10 من فضلها وأهميتها أن الله أقسم بها في القرآن، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم، ولا يجوز للبشر أن يقسم بغير الله عز وجل. لا يقسم بالنبي والنبي أو حياة أمي أو بالأمانة، أو بها بعض الناس يكون أمامه الأكل يقول بهذه النعمة، هذا كله شرك، لا يجوز، لا يجوز. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء. فقال الله عز وجل والفجر وليال 10. قال ابن عباس رضي الله عنه الليالي 10 هي 10 الأول من ذي الحجة، من ذي الحجة. ومن فضلها، من فضل هذه الأيام 10 التي يغفل عنها كثير من الناس، أنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام 10. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي في 10. قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. جميع الأعمال، العمل في 10 من ذي الحجة من أفضل الأعمال حتى على الجهاد، إلا جهاد واحد، ما هو؟ الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه بشيء، هذا هو أفضل. خرج بنفسه وماله فقتل في المعركة وذهب ماله. ولهذا كان السلف مثل سعيد بن جبير وغيره إذا دخلت أيام 10 اجتهدوا اجتهادا شديدا، وهذا فعل الصحابة. وقال أبو عثمان النهدي رحمه الله كانوا يعظمون، السلف كانوا يعظمون 3 عشرات. العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم كما في لطائف المعارف. يعرفون مواسم الخير فتجدهم يجتهدون فيها، لأنهم يرون أن هذا موسم يأتون به بالحسنات لتكون في موازين حسناتهم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة، ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الليالي والأيام الفاضلة لا يصلح من الشخص الذي كانت همته عالية وكان يهم الآخرة أن يغفل عن مثل هذا. من كان قلبه معلق بالله عز وجل، من كان يخاف من الآخرة، من كان يخاف من النار، فتجده يستغل هذه الأوقات. نعم، هو يستغل جميع الأوقات، لكن هذه الأوقات يستغلها استغلالا أكثر، وكذلك يقدم العمل الصالح أكثر فيها. ولهذا كذلك هذه الليالي والأيام الفاضلة من أفضل أيام العام عند الله عز وجل كما ذكرنا قبل قليل. ولكن للأسف بعض الناس في هذه الأيام أو في أيام عشر ذي الحجة في غفلة، تمر والناس في عاداتهم، لا تجد زيادة، لا تجد زيادة في العبادات. يقرأ قرآن في الأيام الأخرى، لكن ينبغي أن يكون في العشر زيادة في قراءة القرآن، فتجده لا يكثر من قراءة القرآن في هذه العشر. وكذلك لا تجده يكثر من النوافل أو لا يصلي النوافل في هذه العشر، بل حتى التكبير المشروع في هذه العشر بعض الناس يستحي أن يكبر. لماذا تستحي؟ أتستحي من طاعة الله وأهل المعاصي لا يستحون بنشر معاصيهم؟ يغني في الأسواق أو في الشوارع لا يستحي، أو يرفع أصوات الغناء من سيارته لا يستحي، أو ذاك يرفع الأصوات من بيته لا يستحي، أو من جواله لا يستحي، أو هو لا يستحي من معصية الله؟ أو تستحي أنت في طاعة الله؟ لا، عليك بالسنة، تمسك بالسنة واعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. بل إن بعض الناس ينشغل في هذه العشر بالأسواق والشراء للعيد وكذا، ما في بأس، لكن لا تضيع، عليك الأجر، عليك أن تذكر الله عز وجل كما سيأتي معنا. هذه الأيام أيام فاضلة ينبغي علينا استغلالها، وكذلك ينبغي علينا العمل الصالح فيها، لأنه أحب إلى الله عز وجل من العمل في سائر الأيام. فقال ابن رجب، قال حافظ ابن رجب كما في فتح الباري، قال: نوافل عشر ذي الحجة، انظر إلى الكلام، قال: نوافل عشر ذي الحجة أفضل من نوافل عشر رمضان. عظيمة هذه العشر، الناس غفلت عنها، ينبغي علينا أن نذكر الناس بها، ينبغي علينا أن ننشر هذه الفضائل. والآن الحمد لله الدعوة إلى الله تيسرت، تدعو إلى الله عز وجل وأنت في بيتك بجوالك، ترسل رسالة إلى أقاربك، تذكرهم بأقوال أهل العلم، تذكرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فتكسب بها الأجر. ينبغي علينا، قال الحافظ ابن رجب: نوافل عشر ذي الحجة أفضل من نوافل عشر رمضان، وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة فرائض غيره. فالذي صلى صلاة الجماعة واجبة في كل العام، فالذي صلى صلاة الجماعة في عشر ذي الحجة لا شك أنه أفضل. الذي يصلي النوافل، لو صلى رجل ركعتين في عشر الأواخر من رمضان وصلى الآخر ركعتين في عشر من ذي الحجة، أيهما أفضل؟ عشر ذي الحجة. إذن ينبغي علينا أن نجتهد، ينبغي علينا أن نجتهد هي 10 أيام أو 9 أيام نجتهد فيها وأن نري الله عز وجل من أمرنا خيرا. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 10 ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام 10 من رمضان، والليالي 10 الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. فحري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير بالعزم الأكيد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل، فعلينا أن نغتنم هذه الفرص التي قد لا تعود ونحن في هذه الدنيا، قد نذهب. ما يدريك أنك تبت إلى الله عز وجل وأحسنت العمل في هذه 10، ثم بعد ذلك ذهب عمرك في هذه الدنيا، تكون إذا قبل الله منك العمل تكون ممن أحسن العمل. فينبغي أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، وكذلك أن نبتعد عن الرياء. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. العمل مردود، إذا كان العمل لغير الله في الدنيا فإنه مردود عليك. كيف مردود؟ يعني لو تصدقت من أجل أن يقال لك كريم، وقالوا الناس: ما شاء الله فلان كريم يتصدق، أخذت الأجر أم لم تأخذه؟ أخذت أجرك في الدنيا، قالوا عنك إيش؟ كريم. في الآخرة لا. والإنسان الذي يقرأ القرآن ليقال عنه ماذا؟ قارئ، أخذ الأجر في الدنيا، نسأل الله السلامة. فلهذا الإنسان يخلص لله ويعمل. طيب أنا عملت عمل، تصدقت لله، لكن الناس رأوني وأثنوا علي، هل يذهب علي الأجر؟ لا، لا يذهب، لأني أنا تصدقت لمن؟ لله، لكن الناس رأوني وأثنوا علي، وهذا من البشرى للمؤمن، من البشرى للمؤمن في الدنيا، ونسأل الله أن يتقبل منه. من فضائل هذا العشر، من فضائل هذه 10 اجتماع أمهات العبادة فيها. قال حافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، اجتمعت في هذه 10. الصلاة تصلي، الصدقة تصدق، الحج في هذه 10، العشر في هذه 10 يبدأ الحج. كذلك من هذه الأعمال التي ينبغي أن نحافظ عليها، سأذكر بعض الأعمال، الأعمال كثيرة، اعمل ما شئت، لكن نذكر بعض الأمثلة. منها التكبير، منها التكبير في هذه 10. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام 10، وأيام معدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام 10 فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهم. ليس المقصود التكبير الجماعي، لا، وإنما الناس انشغلوا في أسواقهم، انشغلوا، فهم يذهبون فيكبرون، فالناس تنتبه للتكبير فيكبر. ولهذا علينا أن نكبر في الشارع، في السيارة، في البيت، في المسجد، الإنسان عليه أن يكبر في هذه 10. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام 10، فأكثروا فيها، أو فأكثروا فيهن ماذا؟ التسبيح والتكبير والتهليل. هذا أمر ممن؟ إذن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أعمال تقع في هذه 10، من ضمنها هذه الأمور: التسبيح والتكبير والتهليل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق، لو أن رجلا جلس على ظهر الطريق أي في الشارع، ومعه خرقة فيها دنانير، أي كيس فيه أموال، لا يمر إنسان من عندي إلا أعطاه. ورجل آخر جالس بجنبه يكبر الله تعالى في هذه العشر، أيهما أفضل؟ قال صاحب التكبير أعظم أجرا، لأن النبي أرشدنا إلى هذا العمل. لا يفهم من ذلك أن الإنسان لا يتصدق في العشر، لا، تصدق، قدم جميع الأعمال التي تستطيع عليها. لكن التكبير من العبادات السهلة، ولا ما هي سهلة؟ سهلة، لكن الناس غفلت عنها في العشر. تجد الإنسان في سيارته يتكلم بالجوال، في بيته مع أولاده، في الشارع مع أصحابه، في السوق كذا. طيب وأنت ماشي في الطريق كبر في هذه، كبر الله عز وجل وأنت في سيارتك، يسمعونك الناس فيكبرون مثلك كما كان يفعل ابن عمر وأبو هريرة. طيب وقال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل بالجنة؟ قال نعم، قال نعم. والإهلال: ما أهل مهل قط إلا بشر، أي رفع الصوت بالذكر مطلقا، رفع الصوت بالذكر. ويحتمل أن يكون المراد هنا الإهلال بالحج أو بالعمرة، فيرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته بالتلبية. ولا كبر مكبر قط، بأن يقول الله أكبر الله أكبر، هذا هو المقصود. إلا بشر، قيل بالجنة، قال نعم. من يبشره؟ قال أهل العلم: بشرته الملائكة عند الاحتضار، عندما يموت تبشره بالجنة، أو يوم خروجه من قبره. قال بعض أهل العلم: إذا خرج من قبره يبشر بأنه من أهل الجنة، أو يبشر عند موته. وكل هذا من تبشير الملائكة له. والتكبير يا أحبة ينقسم إلى قسمين في هذه العشر: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بشيء، فيسن دائما في الصباح وفي المساء، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في المسجد، في الشارع، في البيت، هذا نسميه ماذا؟ تكبير مطلق، كبر الله عز وجل، هذا في العشر. المقيد وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات، إذا انتهت الصلاة تكبر، فيسن التكبير المطلق، المطلق الذي ليس له شروط، في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، من يوم واحد ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، كبر أينما كنت إلى غروب آخر شمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، فإنه إذا انتهت الصلاة يكبر، ينتهي، يستغفر ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يبدأ بالتكبير. هذا في التكبير المقيد، وهذا طبعا لغير الحاج، لغير الحاج. أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر. هناك أعمال صالحة أيضا ينبغي الإكثار منها في هذه الأيام، ومنها على سبيل الاختصار الاجتهاد في العبادات. أي عبادة تستطيع افعلها. هناك من يقول: أنا أستطيع أن أصوم، صم. هناك من يقول: لا، لا أستطيع أن أصوم ولكن أستطيع أن أقوم الليل، قم الليل. هناك من يقول: لا، أنا أستطيع أن أختم في عشر ذي الحجة ثلاث ختمات، اختم. هناك من يقول: أنا أستطيع أن أتصدق، تصدق. إذن اجتهد في أنواع العبادات، حافظ على صلاة الجماعة، وتذكر لا تقدم النافلة على الفرض، لا تقدم، تقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بالفرض أولا، ثم بعد ذلك بالنافلة. الإنسان الذي لا يخرج زكاة ماله، لا يزكي، ويأتي ويتصدق، نقول له: قدم ماذا؟ الزكاة أنت مأمور أنك تزكي، ركن من أركان الإسلام، بعدين تصدق. الإنسان الذي لا يصلي صلاة الجماعة أو لا يصلي صلاة الفرض ويقول أنا أريد أن أقوم الليل، لا 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 يريد منك قيام الليل. الله أمرك بصلاة الفرض، ثم بعد ذلك أمرك أن تصليها في الجماعة، بعد ذلك قم الليل وقس على ذلك. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أفترضت عليه. الفريضة الواجب، وما يزال بعد الفريضة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو. لو سألنا الناس من يحب الله، الكل سيقول نحب الله ولا لا، لكن لو قلنا من يحبه الله لا نعلم. فمما من الأعمال التي تجعلك محبوبا عند الله التقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل. فلو قام رجل قام الليل من صلاة العشاء إلى قبل الفجر بنصف ساعة ثم نام ولم يصلي الفجر في وقته مع الجماعة، والآخر صلى العشاء ونام وقام قبل الفجر صلى مع الجماعة، فإن الثاني أفضل، لأن هذا تقرب إلى الله بماذا؟ بالفرائض، والثاني تقرب بالنوافل وترك الفرائض. أما إن نام يوما واحدا أو كذا غفت به عينه أو كذا، فإن شاء الله لا بأس عليه. إذن يا أحبة، هذه الأعمال بعد الفرائض: التقرب بالنوافل وتلاوة القرآن والدعاء، ترديد الأذكار المطلقة والمقيدة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، قضاء حوائج الناس. قد تكون جالس وأتى إليك شخص قال محتاجك، تقوم معي اذهب معي إلى فلان، اذهب معي اشفع لي كذا، قم مع الناس. وتذكروا أن الجزاء من جنس العمل، من فرج عن مسلم كربة جزاء من جنس العمل، من ستر مسلما. هذه الأمور، قدم الخير تجده عند الله عز وجل. لكن الآن مصيبة مع هذه الجوالات، أصبح فيه ستر ولا فضيحة؟ فضيحة. أصبح لو عندك مشكلة في الشارع صوروك ونشروك، ويتسابقون في النشر، يتسابقون الناس. لا إله إلا الله، على ماذا؟ قد كان أو رجل وقع في معصية أو في فضيحة في سوق أو في شارع، قدر الله عليه بهذا الفعل، هل تصوره وتنشره للناس؟ هذه مصيبة. هذه ولهذه الجوالات التي بين أيدينا فيها الخير وفيها ماذا؟ الشر. فمن استغل هذه الأمور للخير فهذه نعمة من نعم الله. والله قد ترسل فائدة أو تذكر الناس بعشر ذي الحجة في جوالك، فيعرفونها الناس فيقومون، كسبت أجر، تجده عند الله. بل هذه الرسالة قد إيش تداول بين الناس، هذا خير. أما إني أنشر الأغاني، هذه مصيبة، لأن الأعمال تبقى ولا ما تبقى؟ قد يكون عمل صالح بعد موتك، أرسلت شيئا مفيدا أنت في قبرك وهو ما زال يتداول، لك أجر. وأنت في، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كم، وذكر فيها ماذا؟ أو عمل صالح، هذا هو. أو ولد صالح يدعو، نعم، أو عمل ينتفع به كذلك. فمن العلم ينتفع به، العلم قد ترسله لأحد فينتشر فلك أجر. تعلم الناس الوضوء لك أجر، تعلم الناس حكم الصلاة في الجماعة أرسلت لهم لأحد العلماء الموثوقين لك أجر، وقد يكون في ميزان حسناتك إلى يوم الدين. أما إن أرسلت معصية فإنك قد تكون في قبرك والمعصية ماذا؟ مستمرة. إذا ما الذي مستمر معك في القبر؟ الحسنة أم السيئة؟ مصيبة يا إخوة. الجوال خطير، الجوال خطير. لا تنشر إلا الخير، إياك أن تنشر الشر، إياك أن تنشر الشر فإنه يكون وبالا عليك يوم القيامة. كذلك قال ابن القيم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد الذي مر معنا قبل قليل. من الأعمال الصالحة الصيام، من الأعمال الصالحة الصيام، الصيام عامة تصوم. هل لي أن أصوم في عشر ذي الحجة؟ نعم تصوم، لك يجوز لك أن تصوم. ومن أفضلها صيام يوم عرفة، الصيام مطلقا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به. لا نعلم كم الأجر فيه، الأجر ما ذكر، ذكر لنا أن قراءة القرآن الحرف بكم؟ بعشر، يضاعفه الله لمن يشاء إلى 700 ضعف، لكن هنا لم يذكر في الصيام. والله كريم، وإذا أقبلت على الكريم أكرمك. ولهذا قال بعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم، أن الإنسان لو تحاسب، لأن هناك من يكون أغتاب أو ظلم فتؤخذ من حسناتك وتعطى له، أما الصيام لا يؤخذ منه شيء، لأن الصيام إلى الله، فلا يأخذ من صيامك أو من حسنات صيامك ويعطي الناس، وهذه نعمة وفضل من الله عز وجل. فلهذا نكثر من الصيام، صيام النوافل. هناك من يصوم يوم ويفطر يوم، هناك من يصوم الاثنين والخميس، هناك من يصوم 3 أيام في الشهر، وهكذا كل على قدر استطاعته. وأهمها في هذه العشر صيام يوم عرفة، وخصه الله، خصه النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيام عشر ذي الحجة بمزيد عناية، وبين فضل الصيام فيه، فقال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كم ساعة تصوم؟ من الفجر إلى المغرب، ما هو الجزاء؟ تكفير سنة ماضية وسنة قادمة. الله أكبر. أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعمال يسيرة، الفضل فيها ماذا؟ عظيم عظيم. ولهذا اجتهد على نفسك في صيام يوم عرفة، والصيام يوم عرفة وهذا لغير الحاج، فالحاج يكره له صيام يوم عرفة. لماذا؟ لأنه مطلوب منه أن يتقوى لهذا اليوم، ليدعو الله عز وجل في هذا اليوم، فالصيام لغير الحاج، أما الحاج فلا. فالإنسان يجتهد لصيام يوم عرفة. كذلك من الأعمال الصالحة الجليلة التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي والأضاحي. وأما الهدي فهو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، يذبح في الحرم ويعطى للفقراء والمساكين وغيرهم، وما يذبحه المتمتع والقارن شكرا لله عز وجل على نعم ما قدمه في شعيرة الحج. كذلك الأضاحي، والأضاحي هي ما شرع ذبحه في يوم النحر، ما يذبح في يوم النحر لعموم المسلمين. وجمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، لكن ينبغي عليك إن استطعت أن تذبح فينبغي إليك أن تبادر إلى هذا. بعض الناس الله عز وجل أنعم عليه، بعض الناس سبحان الله يقول: لا أستطيع أن أحج بسبب غلاء الحملات، وتجده في الإجازات يسافر إلى السياحة يدفع 10,000. لماذا هنا غالي للعبادة، وإذا أردت أن تخرج إلى السياحة تدفع؟ هذا ما يقبل منك فعلا. إن لم تستطع أن تدفع للحج يسقط عنك الحج. الحج من شروطه ماذا؟ الاستطاعة. إن لم تستطع ليس عليك حج، نعمة من نعم الله، يسر، هذا يسر في ديننا. ولهذا المرأة
من شروط حجها ألا تحج إلا مع محرم، إذا ما عندها محرم يسقط عنها الحج. فلماذا تعصي بعض النساء تقول لا أنا سأذهب في حملات مع النساء؟ لا، ما أمرك الله بهذا، أنت آثمة هنا. الرجل الذي أتى اكتتب في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، معركة قتال، فقال يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب أو انطلق فحج معها، ما قال معها مع النساء، الرجال في الأمام والنساء في الخلف، لا، اذهب فحج معها أو انطلق. هذا هو، ما عندها محرم سقط عنها الحج. نعمة من نعم الله عز وجل علينا، نعمة فضيلة، إن لم تستطع أن تحج سقط عنك الحج، إن استطعت فيما بعد حج، إن لم تستطع سقط، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. كذلك الأضاحي، إن استطعت أن تشتري أضحية وتضحي فهذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك، إن لم تستطع فقد ضحى عنك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أراد الأضحية، من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر، أردت أن تضحي ودخلت عليك العشر فلا تأخذ شيئا من شعرك، لا تحلق الرأس الشعر أي شعر، ولا تأخذ من ماذا؟ من أظفارك، إلى أن تذبح الأضحية. هذا ينبغي على من أراد أن يضحي. أما من لم يرد أن يضحي وليست عنده أضحية فليس مخاطب بهذا. طيب لو نسي وأخذ من شعره يقول خلاص ما ضحي؟ لا شيء عليه. طيب وإن تعمد ذهب وقص شعره، هنا نقول له ماذا؟ استغفر الله وتوب إليه. طيب ويضحي أو لا؟ يضحي أيضا، حتى لو أخذت من شعرك أو من أظفارك متعمدا، وهذا لا شك أنه خطأ وإثم، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وعليك أن تستغفر، ثم بعد ذلك أيضا عليك أن تضحي بهذه الأضحية. ختاما يا أحبة، من الواجب علينا بل من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يغتنم مثل هذه الأيام المباركة، أن يتعرض لنفحات الله عز وجل لتنال رضا الله عز وجل وتبلغ إلى جنته بإذن الله. اجتهد واصبر في الطاعات، فإن الشيطان لن يدعك، يحاول ويحاول، إن رأى منك العزيمة والإصرار تركك وذهب إلى غيرك. فعلينا أن نجتهد وأن نبادر، حاول أن تضغط على النفس، لا تتركها على هواها، فإن النفس مجبولة على ماذا؟ على حب الراحة، مجبولة على حب الراحة. لا، اضغط على نفسك، فما هي إلا أيام أو سنين وسنغادر من هذه الدنيا، ثم بعد ذلك ترى ما قدمت في موازين حسناتك يوم القيامة فتفرح بها وتتمنى أن تزيد. ولهذا عندما ذكر عن الصحابي الذي قتل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أن الله كلمه دون ترجمان وقال تمنى يا عبدي، قال أتمنى أن ماذا؟ أعود. وماذا يريد؟ أقتل مرة أخرى. لماذا؟ لما رأى من ماذا؟ من النعيم ومن الخير عند الله عز وجل. فلهذا نحن ما زلنا في هذه الدنيا، علينا أن نبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، علينا أن نعمل العمل الصالح، علينا أن نجاهد النفس. قد تقع منا معصية، وهل الناس، هل منا من هو معصوم؟ لا، قد تقع منا المعصية. طيب إن وقعت المعصية نعود ونتوب إلى الله، وقعت معصية أخرى نعود ونتوب إلى الله، وقعت معصية أخرى نعود ونتوب إلى الله، لكن علينا أن نجتهد ونجد من أجل ألا تقع منا، وإن وقعت علينا أن نعود إلى الله ونتوب إلى الله عز وجل ونستغفر، وبإذن الله يختم الله لنا بخير. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على اغتنام مواسم الخيرات على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن وفق للعمل الصالح في هذه العشر، وخاصة في هذه العشر وفي بقية الأيام. وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.